بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
والفرق بين المدلس والمرسل الخفي دقيق، حصل تحريره بما ذكر هنا، وهو أن التدليس يختص بمن روى عن من عرف لقاؤه إياه، فأما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي. ومن أدخل في تعريف التدليس المعاصرة ولو بغير لقي لزمه دخول المرسل الخفي في تعريفه، والصواب التفرقة بينهما.
نعم، بسم الله، الحمد لله، والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، كنا قد تكلمنا في خاتمة المجلس الماضي عن المدلس والمرسل الخفي، فإنه قال في المرسل الخفي: وكذا المرسل الخفي إذا صدر من معاصر من معاصر لم يلق من حدث عنه. هو عاصره لكنه لم يلتقي به، يعني التلميذ لم يلتقي بالشيخ، هما في عصر واحد لكنهما لم يلتقيان، بل بينه وبينه واسطة. من أي جهة كان هذا خفيا؟ من جهة أن هنالك احتمال للقي، لا، المعاصرة حاصلة، لكن هنالك احتمال للقاء بينهما، فخفي من هذا الجانب. فالذي يطلع يرى أن وفاة هذا ووفاة هذا يعني مثلا متقاربة، كانا في عصر واحد، لكن قد يخفى عليه أنهما لم يلتقيان، فتراه يحكم بالاتصال، فهذا معاصر لم يلق من حدث عنه، هذا سمي به مرسلا خفيا. ثم قال: والفرق بين المدلس والمرسل الخفي دقيق، وهو أن التدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه. انتبه، إيش صار الفرق بينهما؟ المرسل الخفي عاصر ولم يلقى، والمدلس عاصر ولقي، هذا هو الفرق بينهما، هذا هو الفرق بينهما. المرسل الخفي عاصره لكنه لم يلتقي به، والمدلس عاصره والتقى به، لكنه روى عنه ماذا في المدلس؟ روى عنه ما لم يسمعه بصيغة تحتمل السمع، وبعبارة أخرى موهما السمع. قال: ومن أدخل في تعريف التدليس المعاصر ولو بغير لقي، يعني عاصره ولم يلتقي به، بعض أهل العلم يقول لو عاصره ولو لم يلتقي به، ما دام أنه عرف بالتدليس فهذا يسمى تدليسا، فكأنه يجعل التدليس والمرسل الخفي شيئا واحدا، الإرسال الخفي. قال: لزمه دخول المرسل الخفي في تعريفه، يعني في تعريف التدليس، فيكون كأنه من التدليس. والصواب التفرقة بينهما، يعني هنالك فرق، صحيح أن كل منهما عاصر في الحالتين، في التدليس عاصر كل منهما الآخر، وفي الإرسال الخفي عاصر كل منهما الآخر، لكن في التدليس ما الذي حصل؟ هو لقيه وروى عنه، لكن في المرسل الخفي لم يلقه ولم يروي عنه، أو روى عنه ما لم يسمع منه. نعم.
ويدل على أن اعتبار اللقي في التدليس دون المعاصرة وحدها لا بد منه إطباق أهل العلم بالحديث على أن رواية المخضرمين كأبي عثمان النهدي وقيس بن أبي
عثمان
كأبي عثمان النهدي وقيس بن أبي حازم عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل الإرسال لا من قبيل التدليس، ولو كان مجرد المعاصرة يكتفى به في التدليس لكان هؤلاء مدلسين، لأنهم عصروا النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، ولكن لم يعرفوا هل لقوه أم لا.
يعني هذا مما يستدل به على التفرقة بين التدليس والإرسال الخفي، هذا شيء، وهذا شيء آخر مما يستدل به على أن أهل العلم قد أطبقوا على أن المخضرمين، المخضرم هو الذي عاش في الجاهلية وعاش في الإسلام، على أن المخضرمين كأبي عثمان النهدي وقيس بن أبي حازم رضي الله عنهما أو رحمهم الله تعالى رويا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون روايتهم إذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم تكون من قبيل الإرسال. لماذا؟ لأنهما في عداد التابعين. لماذا؟
لم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم.
لو ثبت أنهم لقوا النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية، لا قلنا الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك، ولو تخللت ردة، فلا بد من هذا الأمر. واضح؟ لذلك هي من قبيل الإرسال لأنهما في عداد التابعين لا في عداد الصحابة. قال لا من قبيل التدليس، ولو كان مجرد المعاصرة يكتفى به في التدليس لكان هؤلاء مدلسين، لأنهم عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم قطعا لكن لم يعرف هل لقوه أم لا. نعم.
وممن قال باشتراط اللقاء في التدليس الإمام الشافعي وأبو بكر البزار، وكلام الخطيب في الكفاية يقتضيه وهو المعتمد.
وقلنا أن كتاب الخطيب كل من جاء بعده هم عيال عليه، هم عيال عليه، لكي يحسن بطالب العلم أن يعتني بهذا الكتاب، فهو من الكتب المعتمدة في هذا الفن. نعم.
ويعرف عدم الملاقاة بإخباره عن نفسه بذلك أو بجزم إمام مطلع،
وهذه من الصور أو الطرائق أو المسالك التي بها يعرف عدم حصول اللقي، عدم حصول اللقاء بين التلميذ والشيخ، إما هو أن يخبر عن نفسه أو أن يخبر عن ذلك إمام مطلع. ليس كل أحد، ليس كل أحد يقول بذلك يؤخذ، لكن من يكون أهلا للكلام في مثل هذا الباب. نعم.
ولا يكفي أن يقع في بعض الطرق زيادة راو أو أكثر بينهما لاحتمال أن يكون من المزيد، ولا يحكم في هذه الصورة بحكم كلي لتعارض احتمال الاتصال والانقطاع.
نعم. أحيانا قد يأتي الإسناد فترى مثلا راوي يروي عن شيخ، ثم ترى في إسناد آخر يروي عن شيخ عن ذلك الشيخ. واضح؟ يروي سعيد عن أبي سعيد عن أبي هريرة، ويروي سعيد عن أبي هريرة مثلا، فهذا يلزم دائما يكون سعيد لم يسمع من أبي هريرة؟ هنا يحتاج إلى نظر، فإن كان لقيه وسمع منه فلا يلزم أن يكون ليس ممن لقيه. واضح؟ لذلك هو قال ولا يكفي أن يقع في بعض الطرق زيادة راوي بينهما، وكان في بعض الطرق أنه يوجد هنالك راوي بين التلميذ والشيخ في بعض الطرق، لا يلزم أن معناه أن كل ما رواه التلميذ عن الشيخ هو يكون منقطع، ما يلزم، قد يكون هنا هذا من المزيد، يعني من الإسناد الذي فيه هذه الزيادة، وسبق الكلام على المزيد سابقا. نعم.
وقد صنف فيه الخطيب كتاب التفصيل لمبهم المراسيل وكتاب المزيد في متصل الأسانيد.
نعم.
وقد انتهت هنا أقسام حكم الساقط من الأسانيد.
هذا الآن الذي سبق هو الساقط من الأسانيد، وهي المنقطع، ها؟
المعلق،
معلق،
مرسل،
مرسل،
المعضل،
معضل.
كان الآن نتكلم فيه
مدلس،
مدلس والمرسل خير.
واضح؟ هذه الآن انتهت أقسام حكم الساقط من الإسناد، فعرفت الآن الذي يسقط من الإسناد هو أحد هذه الصور التي مرت معنا، أحد هذه الصور التي مرت معنا، سقط في أول الإسناد، سقط في آخر الإسناد، سقط في وسط الإسناد، سقط راوي، سقط أكثر من راوي، سقط راوي أكثر من راوي على التتابع، سقط أكثر من راوي على غير التتابع، سقط راوي عن قصد من التلميذ، واضح؟ أو رواية التلميذ عمن لم يلقه، كذلك هذه الصور كلها يعني يجب أن يتصورها طالب العلم في هذا الباب. نعم.
ثم الطعن يكون.
الآن انتقل إلى مسألة أخرى تتعلق بالرواة. عندنا ثلاثة أمور يلتفت إليها في باب التصحيح والتضعيف. الأول ما يتعلق باتصال الإسناد، الثاني ما يتعلق بالرواة، الراوي في نفسه عدل ضابط، والثالث اتصال الإسناد متعلق بالراوي، غاب عن ذهني الثالث، ما يتعلق بالمتن الذي أردته، المعذرة الذي كان عندي هو المتن. فهناك ثلاث أمور يلتفت إليها في هذا الباب. طبعا كل هذه الأمور الثلاثة ترجع إلى شروط الحديث الصحيح الخمسة، ترجع إلى شروط الحديث الصحيح الخمسة، لأننا قلنا الذي يضبط شروط الحديث الصحيح الخمسة كل ما يأتي بعده راجع إلى هذه الشروط الخمسة. فإما أن تنظر في اتصال الإسناد، أو تنظر في الرواة، أو تنظر في المتن، هذه الثلاث الأشياء التي تنظر إليها. فمنها يعني عندك نظر إلى هل الإسناد متصل أو لا، تنظر في الراوي هل هو عدل أو لا، أو تنظر في، طبعا الإسناد يدخل في العلة، التعليل يدخل فيه أحيانا الشذوذ، وكذلك المتن يدخل فيه التعليل ويدخل فيه الشذوذ. فهذه أشياء الثلاثة دائما ما تنظر إليها في باب التصحيح والتضعيف. نعم.
ثم الطعن يكون بعشرة أشياء بعضها أشد في القصد،
وسيأتي معنا البيان يعني كيف يكون النظر إلى المتن، سيأتي إن شاء الله معنا.
ثم الطعن يكون بعشرة أشياء بعضها أشد في القدح من بعض، خمسة منها تتعلق بالعدالة، وخمسة تتعلق بالضبط.
الآن رحمه الله تعالى أبان لك حصرها في جانبين، فالنظر إلى الرجال إما نظر إلى عدالة الرجال، وإما نظر إلى ضبط الرجال، إما عدالة وإما ضبط. نعم.
ولم يحصل الاعتناء بتمييز أحد القسمين من الآخر لمصلحة اقتضت ذلك، وهي ترتيبها على الأشد فالأشد في موجب الرد على سبيل التدلي، لأن الطعن إما أن يكون لكذب الراوي في الحديث النبوي بأن يروي عنه صلى الله عليه وسلم ما لم يقله متعمدا لذلك، أو تهمته بذلك بأن لا يروى ذلك الحديث إلا من جهته ويكون مخالفا للقواعد المعلومة، وكذا من عرف بالكذب في كلامه وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي وهذا دون الأول، أو فحش غلطه أي كثرته، أو غفلته عن الإتقان، أو فسقه أي بالفعل والقول مما لم يبلغ الكفر. وبينه وبين الأول عموم، وإنما أفرد الأول لكون القدح به أشد في هذا الفن.
طبعا هذا كله الآن المصنف يرتبها على الأشد، ما هو أقل وهكذا، يعني من الأعلى إلى الأدنى، يرتبها من الأعلى إلى الأدنى. نعم.
وأما الفسق بالمعتقد فسيأتي بيانه، أو وهمه بأن يروي على سبيل التوهم أو مخالفته أي للثقات، أو جهالته بأن لا يعرف فيه تعديل ولا تجريح معين، أو بدعته وهي اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بمعاندة بل بنوع شبهة، أو سوء حفظه وهي عبارة عن أن لا يكون غلطه أقل من إصابته.
نعم، ذكر الآن هذه عشرة أمور الذي يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأول. الثاني المتهم. الأول يقال عنه كذاب، والثاني يقال عنه متهم بالكذب. فرق بينهما رحمك الله. قلنا الأول يقال عنه كذاب، الثاني يقال عنه متهم بالكذب. الفرق بينهما أن الكذاب يكذب في حديثه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يتعمد الكذب في حديثه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما المتهم بالكذب يكذب في حديث الناس ولو لم يثبت عنه الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو أو يروي ما يكون مخالفا للقواعد المعلومة من الشريعة، يروي ما يخالف القواعد المعلومة من الشريعة وإن لم يتعمد الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتيك بأمر تحيله الشريعة مثلا، مستحيل في الشريعة فيذكره، ولا يذكر إلا عنده هو، لا يذكر عند غيره، من هذا السبب للاتهام بالكذب، فيتهم بالكذب لكنه لا يوصم بأنه كذاب. وفرق بينهما. قال أو فحش غلطه، كثير الغلط، وهذا قد يسمى بالمتروك، كثير الغلط. طبعا الألفاظ يا إخوة، متروك، صدوق، ثبت ثقة، شيخ إلى آخره، ثبت ثقة، الألفاظ يتفاوت استعمال أهل العلم لها. فقد ترى مثلا إطلاق لفظ المتروك على الضعيف، فكل أحد من أهل العلم له اصطلاحه. البخاري إذا قال فيه نظر هذا جرح شديد عند البخاري، واضح؟ قد يكون عند بعض أهل العلم لفظة شيخ هي تنبيه على أن مثله قد يحسن حديثه، قد يقبل حديثه، وعند غيره تنبيه على أنه عنده ضعف فيما يرويه، فهذا بحسب المعدل والمجرح. لذلك وجدت هنالك تفسيرات لأهل العلم لبعض ألفاظ الجرح والتعديل لأئمة الجرح والتعديل، فيقول لك فلان إذا قال كذا فهو يريد به كذا ويقصد معنى كذا، وهذا موجود في كتب أهل العلم. نعم. قال أو غفلته عن الإتقان، أحيانا الغفلة تكون أشد من الفسق وأشد من الوهم نحو ذلك. ليست النظرة الآن يا إخوة من باب أن الإنسان ينظر إلى أن الفسق شيء معصية وكذا، وهذا ليس بمعصية، ليس النظر من هذا الجانب، لكن النظر مما إلى جانب ما يترتب عليه، قد يكون الإنسان فاسق صادق في حديثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع فسقه، لكن فسقه استوجب رد حديثه، رجل ما كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأحيانا قد تكون الغفلة أشد، الغفلة قد تجعل الإنسان يدخل الحديث في حديث، قد تجعله يرفع الموقوف ويوقف المرفوع، بل يرفع المقطوع إلى آخره، المقطوع هو الذي رواه من؟ التابعي المقطوع هو الذي رواه التابعي، فرق بين المقطوع والمنقطع، المنقطع ذاك في الإسناد، المقطوع هو ما رواه التابعي يعني موقوفا عليه من لفظه من قوله. قال: أو فسقه بالفعل والقول مما لم يبلغ الكفر، وبينه وبين الأول عموم، وإنما أفرد الأول لكون القدح به أشد في هذا الفن، وأما الفسق بالمعتقد فسيأتي بيانه. الفسق يا إخوة بالمعصية أقل من الفسق في المعتقد بلا شك، وأهل العلم يرتبون على ذلك أحكام، وسيأتي الكلام على ما يتعلق بالفسق بالبدعة وما الذي يترتب عليه. نعم. قال: أو وهمه بأن يروي على سبيل التوهم أو مخالفته أي للثقات، فالثقات يروون شيء وهو يروي شيئا آخر، كما مر معنا في الدرس قبل صلاة العشاء درس البلوغ أن الحديث الذي مر معنا حديث عائشة رضي الله عنها أنه خالف فيه يحيى بن اليمان غيره من الثقات الذين يروونه من طريق محمد بن المنكدر عن أبي هريرة رضي الله عنه. لا لا لا، الوهم هو الأمر كذا وهو يظنه أمرا آخر، لكن الغفلة التي قد تنشأ حتى عن عدم اكتراث، عدم اهتمام، عدم التفات إلى الصواب الخطأ، واضح؟ لكن الوهم قد يكون حريص على الصواب لكنه يفهمه على غير وجهه. نعم. لكن قال: في غفلة الصالحين، أن الصالحين يكثر فيهم الخطأ فيما يروونه لانشغالهم بالطاعات والعبادات وعدم انشغالهم برواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالعلم الشرعي، فيكثر فيهم الخطأ والخلل فيها. قال: أو مخالفته أي الالتقاط أو جهالته بأن لا يعرف فيه تعديل ولا تجريح معين، هذا أخف، لقد يكون صادق وفعلا روى هذا الحديث عن رسول الله عن أو بإسناده عن شيخه عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يكون صادق في ذلك لكن لا نعرف عنه لا جرح ولا تعديل، وهذا أيضا من أسباب الرد. قال: أو بدعته وهي اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بمعاندة بل بنوع شبهة سيأتي معنا إن شاء الله الكلام على ما يتعلق بالبدعة. قال: أو سوء حفظه وهي عبارة عن أن لا يكون غلطه أقل من إصابته، لا يكون غلطه أقل من إصابته، لا يكون الغلط أقل بل يكون أكثر من الإصابة، فهو عنده صواب وعنده خطأ لكن الخطأ عنده أكثر من الصواب. نعم تفضل.
فالقسم الأول وهو الطعن بكذب الراوي في الحديث النبوي هو الموضوع والحكم عليه بالوضع.
الآن شرع في بيان أيضا ما يتعلق بالتضعيف بسبب الراوي في نفسه. الأول الموضوع، وسمي موضوعا لأن هنالك من وضعه فهو لم يكن ثم فأتى من وضع هذا الحديث. نعم.
والحكم عليه بالوضع إنما هو بطريق الظن الغالب لا بالقطع.
نعم. وهذه مسألة مهمة يجب الالتفات إليها. الأحكام التي تتعلق بالصحة والضعف، هذه الأحكام بعضها قطعي وبعضها مبني على غلبة الظن، وعندما يقول الإنسان هذا الحديث مكذوب موضوع وفيما يغلب على ظني هو، قد يظنه مكذوبا ولا يكون كذلك، كم من الأحاديث التي قال فيها من لم يشتغل بعلم الحديث عناية وبلغ فيه مبلغه يقول فيها مكذوب، كما قال ابن الجوزي في عدة أحاديث، وكما قال يعني كتابه الموضوعات قد وضع فيه بعض الأحاديث الصحيحة في كتاب الموضوعات. فهذه أيضا مسألة مهمة، لأن قد إنسان قد يميل إلى أن هذا الحديث مكذوب، قد لا يكون كذلك، فهذا بطريق الظن الغالب لا بالقطع. نعم.
إذ قد يصدق الكذوب، لكن لأهل العلم بالحديث ملكة قوية يميزون بها ذلك.
يعني هل كلامه رحمه الله الحكم عليه بالوضع إنما هو بطريق الظن الغالب لا بالقطع دائما؟
لا.
ها؟ لا، ليس دائما، هذا في حال دون حال، واضح؟ قد يكون هكذا وقد يكون هكذا، لكن غالبا يكون بالظن الغالب. نعم.
وإنما يقوم بذلك منهم من يكون اطلاعه تاما وذهنه ثاقبا وفهمه قويا ومعرفته بالقرائن الدالة على ذلك متمكنة.
وهنا مسألة يا إخوة، الحذر الحذر من الجرأة في هذا الباب، الحذر الحذر من الجرأة في هذا الباب، تصحيح بالتضعيف، باب عسر باب خطير. إما أن تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا لم يقل، أو تنفي عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا قد قاله، قضية خطيرة. إنسان يجتهد يبحث، قد يقول أحيانا هذا الذي توصلت إليه والعلم عند الله سبحانه وتعالى، هذا الذي يغلب على ظني، وهذا من ورع أهل العلم الذي يجب أن يربي طالب العلم نفسه عليه. نعم.
وقد يعرف الوضع بإقرار وضعه، قال ابن دقيق العيد، لكن لا يقطع بذلك الاحتمال أن يكون كذب في ذلك الإقرار، انتهى.
وهذا أيضا في قول ابن دقيق العيد أنه قال لكن لا يقطع بذلك الاحتمال أن يكون كذب في ذلك الإقرار. نعم هو محتمل، لكن نحن مأمورون بماذا؟ بأن نعامل الناس على ظواهرهم. ذاك شخص قال أنا اخترعت هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختراعا والعياذ بالله سبحانه وتعالى، نأخذه على ظاهره، نأخذه على ظاهره. نعم.
وفهم منه بعضهم أنه لا يعمل بذلك الإقرار أصلا، وليس ذلك مراده.
نعم.
وإنما نفي القطع بذلك، ولا يلزم من نفي القطع نفي الحكم، لأن الحكم يقع بالظن الغالب وهو هنا كذلك.
جزاه الله خير، هذا تنبيه على كلام ابن دقيق العيد، أن ابن دقيق العيد يتكلم عن القطع لا يتكلم عن الحكم، فيقول أحكم لكن لا تقطع أنه فعلا كذب. نعم.
ولولا ذلك لما ساغ قتل المقر بالقتل، ولا رجم المعترف بالزنا لاحتمال أن يكونا كاذبين فيما اعترفا به.
نعم صدق.
ومن القرائن التي يدرك بها الوضع ما يؤخذ من حال الراوي، كما وقع لمأمون بن أحمد أنه ذكر بحضرته الخلاف في كون الحسن سمع من أبي هريرة أو لا، فساق في الحال إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سمع الحسن من أبي هريرة.
نعم.
وكما وقع لغياثة
الآن يذكر القرائن. من القرائن أولا قلنا إقرار الواضع، كذلك من القرائن ماذا؟ ما يؤخذ من حال الراوي، فيصرح الراوي بالسماع. زين. نعم.
وكما وقع لغياث بن إبراهيم حيث دخل
غياث، لعلها كسر الغين وتخفيف الياء. نعم.
وكما وقع لغياثة وكما وقع لغياثة بن إبراهيم حيث دخل على المهدي فوجده يلعب بالحمام، فساق في الحال إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح، فزاد في الحديث أو جناح، فعرف المهدي أنه كذب لأجله فأمر بذبح الحمام.
يعني الأول المأمون بن أحمد ذكر بحضرته خلاف في كون الحسن سمع أبي هريرة، ففي نفس الحال اخترع لهم في نفس الوقت اخترع لهم اسنادا ان الحسن سمع من ابي هريره اختصرها. كذلك غياث بن ابراهيم دخل على المهدي فوجده يلعب بالحمام فساق في الحال اسنادا الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا سبق الا في نصر او خف او حافر او جناح، فزاد في الحديث او جناح يتزلف الى المهدي، فعرف المهدي انه كذب لاجله فامر بذبح الحمام رحمه الله. نعم.
الشيخ عندي هني في الحاشيه يقول ان هذا ابن ابراهيم النخعي.
من هو؟
غياث.
ولو كان
ما نقول مثلا انه ابن احد التابعين.
قال ابو داود كذاب. نعم.
ومنها ما يؤخذ من حال المروي كان يكون مناقضا لنص القران او السنه.
علي بن المديني حين سئل عن والده سكت فكرر عليه السؤال فقال ضعيف، هو والده عليه رحمه الله تعالى دين، هذا دين. نعم.
كأن يكون مناقضا لنص القرآن أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعي أو صريح العقل حيث لا يقبل شيء من ذلك التأويل.
يعني الأول قلنا إقرار الراوي، الثاني قلنا حال الراوي، الثالث قلنا حال المروي، الثالث حال المروي. نعم. قال كأن يكون مناقضا لنص القرآن أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعي أو صريح العقل حيث لا يقبل شيء من ذلك التأويل. نعم.
ثم المروي تارة يخترعه الواضع وتارة يأخذ من كلام غيره كبعض السلف الصالح أو قدماء الحكماء أو الإسرائيليات، أو يأخذ حديثا ضعيف الإسناد فيركب له إسنادا صحيحا ليروج.
نعم، هذا هو المروي، فقد يكون تارة اخترعه من رأسه وتارة عمد إلى قول حكيم من الحكماء، وهذا كثير جدا، أو قول أحد الصالحين فينسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أو يأخذ حديثا ضعيفا فيركب له إسنادا صحيحا لكي أن يروج هذا الحديث الضعيف. نعم.
والحامل للوضع على الوضع إما عدم الدين كالسنادقة، أو غلبة الجهل كبعض المتعبدين، أو فرط العصبية كبعض المقلدين، أو اتباع هوى بعض الرؤساء، أو الإغراب لقصد الاشتهار.
وهذا كله كثير. فالآن هو رحمه الله تعالى يعني يسوق لك هذه المسائل على هذا الترتيب للتوضيح. الآن المروي قلنا طرق وضعه كيف، طرق الوضع يخترعه أو يركب له إسنادا يكون ضعيف يركب له إسناد، أو يكون من كلام بعض الحكماء، فهذه ثلاثة. طيب ما هو الحامل على الوضع؟ ذكر خمسة أشياء: عدم الدين، غلبة الجهل، فرط العصبية، اتباع الهوى، الإغراب لقصد الاشتهار. هذه كلها أسباب وحوامل ودوافع للوضع في الحديث. نعم.
وكل ذلك حرام.
هذا حكمه الآن، ما هو حكمه؟ قال
حرام بإجماع من يعتد به، إلا أن بعض الكرامية وبعض المتصوفة نقل عنهم إباحة الوضع في الترغيب والترهيب، وهو خطأ من فاعله نشأ عن جهل، لأن الترغيب والترهيب من جملة الأحكام الشرعية.
نعم. الكرامية الصحيح بفتح الكرامية أتباع محمد بن كرام، عرف عنهم التشبيه والتجسيم، كانوا يرون بجواز الكذب في الحديث لغرض الترغيب والترهيب. نعم.
واتفقوا على أن تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر، وبلغ أبو محمد الجويني فكفر من تعمد.
اتفقوا ليس معنى الاتفاق الكرامية، اتفقوا يعني أهل العلم أهل الحديث هم الذين اتفقوا على أن تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر، وبالغ أبو محمد الجويني فكفر من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. تكفير من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم في صور دون صور. وأبو محمد الجويني كلامه إذا حمل على الوجه الصواب فلا يكون من المبالغة، ليس كل كذب على النبي صلى الله عليه وسلم يكون كفرا. تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم اختلف فيه أهل العلم، فمنهم من قال هو كفر ومنهم من قال هو ليس بكفر. من قال إنه كفر نظر إلى جانب ماذا؟ أن هذا إحداث في الشريعة من جهة نسبة أحكام إلى الله سبحانه وتعالى لم يقل بها، زيادة أمر في الوحي ليس من الوحي، نسبة شيء إلى الوحي وهو ليس من الوحي، نسبة شيء إلى الله عز وجل، فنظروا إلى القضية من هذا الجانب. الآخرون نظروا إلى الكذب من جهة أنه كذب وأنه معصية وأنه فسق وأنه كبير من الكبائر، فلم يقولوا بتكفير الكذاب الذي يكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
واتفقوا على تحريم رواية الموضوع إلا مقرونا ببيانه، بقوله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. كاذبين ولا الكاذبين؟
نعم،
الكاذبين أو الكاذبين؟
الكاذبين. نعم.
من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين.
هي ضبطت يرى وضبطت أنها يرى، يرى ويرى، كذا ضبطت وكذا ضبطت أيضا. يرى أي يقين، ويرى يظن.
أحسن الله إليكم.
نعم.
أخرجه مسلم. والقسم الثاني من أقسام المردود، وهو ما يكون بسبب تهمة الراوي بالكذب وهو المتروك.
الآن يشرح في العشرة التي مرت. نعم.
والثالث المنكر، على رأي من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة، وكذا الرابع والخامس، فمن فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه فحادثه منكر. ثم الوهم وهو القسم السادس، وإنما أفصح به لطول الفصل إن اطلع عليه، أي على الوهم، بالقرائن الدالة على وهم راويه من وصل مرسل أو منقطع أو إدخال حديث في حديث أو نحو ذلك من الأشياء القادحة، وتحصل معرفة ذلك بكثرة التتبع وجمع الطرق، فهذا هو المعلل.
نعم. الوهم قد يختلف من جهة أن هنالك قرائن دلت على هذا الوهم، قد يكون الراوي إمام من الأئمة وعالم من العلماء لكنه وهم في ذلك، في هذا الحديث وهم في اسم شيخه، وهم في إسناد، وهم في متن، وهم فأدخل متنا على متن، وهم فأدخل قصة على قصة، وهم فأدخل إسنادا على إسناد، وهم فأرسل موصولا أو متصلا، أو وهم يعني وصل مرسلا أو مدلسا أو نحو ذلك. قال: وتحصل معرفة ذلك بكثرة التتبع وجمع الطرق، فهذا هو المعلل. هذا هو المعلل، وسيتكلم عليه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. لعلنا نقفنا، لأن المعلل يحتاج إلى نوع من الكلام الذي يحتاج إلى شيء من حضور الذهن، إلا إن شاء الله نجعل في المجلس القادم. صلى الله يوفقنا وإياكم بكل خير، وأن يفتح علينا من فاتح فضله، ويجعلنا في ذلك متبعين غير مبتدعين.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.